أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. مسألة 1120. قبل أن ندخل في هذه المسألة نرجع على مسألة سابقة، نرفع شيء ربما لم نوضحه في الدرس السابق بشكل واضح وتام. قلنا في الدرس السابق أنه بالنسبة إلى الحنطة والشعير والتمر، متى تتعلق بها الزكاة؟ تعلق الزكاة حين صدق هذه الأسماء، حين يصدق أن هذا تمر، حنطة، شعير، تتعلق الزكاة. في الزبيب حين يصدق أنه عنب تتعلق الزكاة، مش دي؟ قلنا أنه في الزبيب متى يجب الإخراج؟ إذا صار زبيبا لا يجب الإخراج قبل ذلك، حتى وإن كان عنبا، هذا وقت للتعلق. خب قلنا أنه لا يمكن، أنه وقت التعلق هو وقت وجوب الإخراج بالنسبة إلى التمر والحنطة والشعير، أليس كذلك؟ لكن الظاهر أنه يوجد مفارقة، وقت وجوب الإخراج مجرد صدق عنوان التمر. إذا صدق أن هذا تمرون، عفوا، وقت التعلق هو صدق عنوان التمر، مجرد أن يصدق أن هذا تمر تعلقت به الزكاة، حتى لو لم يجد جفافا تاما، بداية جفافه، بس صدق عنوان التمر أم لا؟ زمان الوجوب متى؟ عند وقت الحصاد العرفي بالنسبة للتمر. عرفا متى يوجد حالة زراع عادة يحصدون التمر في وقت معين، افترض أنه في الأسبوع الأول يجف بنسبة 50% فيصدق عليه أنه تمر، لكن الزراع ينتظرون إلى أسبوعين آخرين لكي يجف بنسبة 80%، واضح؟ فهنا نقول وقت التعلق هو الأسبوع الأول حين صدق عنوان التمر، لكن وقت وجوب الإخراج هو بعد أسبوعين من ذلك. حين ماذا؟ حينما يتعارض حصاد التمر في هذا الوقت، وقت ازدياد التمر ما عبر السيد السستاني. إذا حتى في الحنطة والشعير، أيضا الحنطة والشعير صدق الآن أن هذه حنطة، لكن قد يكون يتعارف الزراع أنهم لا يأخذون الحنطة بمجرد صيرورتها حنطة، بل ينتظرونها إلى أن تجف جفاف أكثر مثلا، أو حالة من هذا القبيل. فالمعيار في وقت التعلق هو ماذا؟ هو صدق عنوان الحنطة والشعير والتمر. وقت الإخراج مو مراجع إلى صدق العنوان، بل وقت الإخراج هو وقت الوقت المتعارف اشتداد واقتصاع التمر فيه، والوقت الذي يتعارف فيه تصفية الحنطة والشعير مثلا. فقد يفرق أيضا فيها، خلافا لما ذكرته يوم أمس حق الظاهر، قلت أنه لا يتصور الفرق. الظاهر أنه يتصور الفرق بين زمان التعلق وزمان الوجوب، حتى في مثل التمر والحنطة والشعير، فضلا عن الزبيب، حيث أن الزبيب بعد واضح وقت التعلق هو وقت صيرورته عنبا، وقت الإخراج وقت صيرورته زبيبا. خب نرجع إلى مسألة 1120، المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات. خب إيش قد نطلع؟ يجب إخراج شيء مو؟ كم نخرج؟ يقول الفقهاء أنه يجب إخراج العشر أو نصف العشر، العشر أو نصف العشر. خب متى يجب إخراج العشر ومتى يجب إخراج نصف العشر؟ يقولون تارة لا تبذل أنت مجهودا بالتفكير، لا بنفسك ولا بالآلات، يعني الزرع بنفسه يسقى، لا بنفسك ولا بالآلات، يعني المطر ينزل ويسقي الزرع مثل الرعي، أشبه ما يكون بالرعي بالنسبة للغنم، أنت ما تبذل مجهود، مو؟ بخلاف علف الغنم أنت تبذل مجهود. هنا أيضا تارة تسقي الزرع بالدلاء، تجيب السطل الماء وتسقي الزرع به، فهنا أنت تبذل الجهد سواء بنفسك أو بالجهاز بالماكينة، ما يضر، المهم أنه يوجد جهد يبذل، جيد؟ خب وتارة لا يوجد جهد، في بعض المناطق المطر ينزل طوال السنة، صحيح؟ لا يوجد جهد، فيختلف الحال من الأول إلى الثاني. خب، ففي الأول إذا كان بدون جهد 10%، إذا كان في جهد 5% يعني نصف العشر، 5% يعني نصف العشر، العشر هو 10%، نصف العشر 5% يصير. خلنا نشوف المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات الأربع، هو العشر بين قوسين 10%. إذا سقي سيحان بأن يسيح الماء من النهر في الزمن القديم، لا الآن هم في بعض الأنهار يفيض الماء ويسيح، خب، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض. هنا في جميع هذه الموارد الثلاثة، حتى لو وجد مورد رابع في منطقة أخرى مثلا، لا يبذل فيه الزارع جهدان، مثلتين لا يبذل الزارع أي جهد لا بنفسه ولا بالآلات. هنا نقول ماذا؟ 10% عليه، الزكاة هي 10%. خب إذا كان يبذل الجهد بنفسه أو بالآلات، يقول ونصف العشر يعني بين قوسين 5%، إذا سقي بالدلاء والماكينة والناعور، الناعور آلة خشبية قديمة كانت تخرج الماء من الآبار، والناعور ونحو ذلك من العلاجات. خب إذا اتضح الموضوع، المعيار هو أنه تبذل جهد أو لا تبذل جهد، والجهد مو لازم بنفسك، الماكينة أنت ما تبذل جهد بنفسك، مو الماكينة هي اللي تطلع الماء. خب إذا سقي بالأمرين، يعني نصف السنة يكون في مطر فلا نسقي الزرع، لكن النصف الثاني لا يكون هناك مطر فنسقي الزرع، وهذا هنا تخرج نسبة 7.5%. شلون يعني؟ يعني تحسب العشر وتحسب نصف العشر تضمهما إلى بعضهما، يصير كان 15%، تقسمها بالنصف في 7.5. التفتون للمسألة؟ إذا كان نصف السنة كذا ونصف السنة كذا، فتحسب العشر ونصف العشر تضمهما إلى بعضهما، كم يصير؟ 15%. تقسمها على 2 يصير كم؟ 7.5. خب يقول وإذا سقي بالأمرين، يعني هم بعلاج هم بدون علاج، فإن كان أحدهما هو الغالب، غالبا المطر يسقي، احنا يمكن مرة مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة نسقيها بالدلاء، هذا عرفا يقال شنه؟ يقال هؤلاء يعتمدون على المطر. خب فإن كان أحدهما هو الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالآخر، فالعمل على الغالب. وإن كان بحيث يصدق الاشتراك عرفان، عرفان الاشتراك حتى وإن لم يكن على نحو التنصيف، مثلا 4 شهور نسقيه بماذا؟ بماء المطر، و8 شهور نسقيه بالدلاء أو بالعكس، لكن عرفان يقال اشتراك أو ما يقال اشتراك؟ يقال اشتراك، وإن كان مو على نحو التنصيف لكن مشتركين، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر، خب يوزع الواجب فيعطي 3/4 العشر، 3/4 العشر يعني 7.5%. خب وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، مثلين أشك أنه يصدق أنه يشترك أم لا، أو أن الغالب هو الأقل، يقول كفى الأقل هنا.
يعني.
نعم. قد يكون الأقل هو 5% وقد يكون الأقل هو 7.5% على حسب الموارد. يعني. لا التفتوا ركزوا معي. أنا قلت ما بتلفتوا له النقطة. قد يكون 7.5% وقد يكون 5%. التفتوا قد يكون الترديد بين أن يكون يعني عرفا هذا الإنسان يشك أن هذا فقط يسقى بماء المطر فيجب فيه هذا يسقى فقط بالدلاء فيجب فيه نصف العشر، أو يسقى بالدلاء وماء المطر، هو بعض الأحيان يسقى بماء المطر بس يشك في الصدق، هنا يقول يكتفي بنصف العشر، لأن الترديد هنا بين نصف العشر وبين 7.5%. قد يكون الترديد بين 7.5% وبين العشر 10%، كما لو كان غالبا هذا يسقى بشنه؟ غالبا هذا يسقى بماء المطر، وبعض الأحيان يسقى بالدلاء، فيشك في أنه أنه العشر أو 7.5%. التفتون الترديد قد يكون لا يوجد ترديد عنده هذا المكلف. الترديد قد يكون بين أمرين، شوف، بين 5% و 7.5%، وقد يكون بالعكس بين 7.5% وبين 10%. التفتون؟ فإذا يقول في كل في كلا التقديرين ترجع إلى الأقل، إلى 5% أو إلى 7.5%. في إلى 5% في المثال الأول، إلى 7.5% في المثال الثاني. مواضح؟ مواضح؟ الآن عندنا إنسان، ركزوا وياي، عندنا إنسان يسقي زرعه، خلنا نجيب المثال الأول، المثال الأول إنسان يسقي زرعه بماذا؟ بالدلاء، بالاسطول باصطلاحنا، لكن بعض الأحيان ينزل المطر. خب هذا يشك أن هذا المطر يصل إلى مستوى أنه يكون مشتركين، ركزتون، بحيث يقال هذا الزرع يسقى هم بالدلاء هم بماء المطر، يشك. فإذا كان مشتركا كم تجيب؟ 7.5. إذا كان فقط لا، إذا كان لا يطلق الاشتراك 5. فهنا الشك بين 7.5 والخمسة، يقول يجوز لك الاكتفاء بالخمسة. الصباح طبعا أحط 7.5 على احتياط استحباري، إحنا لا نتمسك به. الصباح خب، وخلي يكون الترديد بالعكس، يعني هذا الماء هذا الزرع غالبا يسقى لماذا؟ بالمطر. خب، وبعض الأحيان يسقيه بالدلاء، خب، فيكون مترددا أن هذا يصدق عليه أنه مشترك بين المطر والدلاء أو فقط بالمطر. إذا كان فقط بالمطر يجب فيه كم؟ 10%. إذا كان مشترك بين الدلاء والمطر 7.5. هنا أيضا يقول يجوز له الاكتفاء بالأقل وهو 7.5. فإذا الأقل بعض الأحيان يكون 5، بعض الأحيان يكون 7.5. ارتفع الإشكال الآن؟ خب، لذلك هو قال وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، ما قال كفى 5 أو كفى 7.5، لأنه قد يكون الأقل هو 7.5 وقد يكون الأقل هو 5، عبر التوضيح الذي وضحناه بعد. والأحرص استحبابا الأكثر، خب، يعني الأحرص استحبابا في المثال الأول تدفع 7.5 وفي المثال الثاني تدفع 10. خب، المدار في التفصيل المتقدم على الثمار لا على الشجر. التفصيل المتقدم أن أنه إن زرع إن سقي بماء المطر مثلا بدون جهد، خلنا نقول إن سقي بدون جهد بدون علاج، إن سقي بدون علاج فالعشر، إن سقي بعلاج فنصف العشر، مو كذي؟ خب، أنت تتكلم عن ماذا؟ عن الشجرة أو عن الثمرة؟ يعني إحنا زرعنا النخلة كانت كنا نزرعها ب الدلاء، لكن يوم صارت نخلة وصلت إلى مستوى أنها تثمر صارت عروقها طويلة، هي بنفسها تصل إلى الماء، لا نحتاج أن نسقيها بالدلاء. اتضحت المسألة؟ خب، هنا نلحظ وقت زراعتنا للشجرة أو الآن، يقول للحظ الآن، ما يهمنا من وقت زراعتك للشجرة، وقت زرعك للثمرة. الآن أنت تزرع الثمرة كأنك تزرع الرطب، الآن حينما تثمر الرطب تسقيها بالعلاج أو بدون علاج، هنا الوقت، هنا المعيار. المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح، عند زيادة الماء وجب فيه العشر. خب، النزيز الماء الذي تنزه الأرض، تدفعه الأرض فتشربه العروق. السيح عادة الجدول يفيض، عندما يفيض يخرج الماء عن الجدول ويصل إلى الزرع. هذا في مناطق معينة في شمال إيران، إذا رحتم تشوفون مزارع الأرز بهذه الكيفية، تكون مدرجات، الماء يأتي من الأعلى يفيض فينزل إلى المكان الأنزل ثم يفيض وهكذا، هو يمشي في جدول في الأعلى فينزل إلى كل الأماكن بعد ذلك. ما عندي اطلاع دقيق يعني. على أي حال، إحنا فعلا بهذا المقدار نوضح العبارة، مو خبراء زراعة يعني. يكون هم اللي يزكونها. خب. على أي حال، هنا ما يسقيها هو شيخنا، هذا اعتداء على ملك الآخرين. خب فلم قال وجب فيه العشر ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر. واضح بعد؟ إذا المعيار على الثمر مو على الشجرة. الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج لا كل عام على حدة من الحظر. طوال السنوات كنا نزرعها نسقيها بالدلاء، الآن ما نسقيها بالدلاء. هذه السنة البستان شيخ دعا الله عز وجل فصار طوال السنة ينصر علينا المطر. الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسمى بالدوالي عن حكمه. الأمطار المعتادة في مثل البحرين مو في مثل بعض المناطق، الآن عن المناطق التي ينزل فيها المطر بصورة عادية متفرقة يعني قليلة. خب الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه. واضح؟ هذا يبقى أنه شنو يسقى بعلاج، هذا يقال يسقى بعلاج. خب إلا إذا كثرت الأمطار بحيث يستغنى عن الدوالي عن الآلات فيجب حينئذ العشر. ليش؟ لأنها كثرت بحيث يستغنى عن الآلات أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك بالساقي فيجب التوزيع هنا، فيجب كم؟ 7.5% يعني، أليس كذلك؟ أنه اشتراك يصير بعد. خب مسألة 1123، إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا، عابث يطلع الماء عبثا مو لغاية، لا عبثا اصلا عبثا، اوضح بعد فضلا عما لو كانت لديه غاية. خب المراد او لغرض اخر له غرض فسقى به اخر زرعة. شيخ عون شاف هذا الرجال يطلع الماء فسوى جدول يوصل الماء هذا الى زرعه. هذا الانسان يطلع الماء فقط كذي بدون هدف، فقط يريد يشوف ايش قد متى يخلص هذا البركة مثلا. شيخ عون سوى له جدول يوصل الماء الى زرعه. واضح؟ خب الشيخ عون هنا يبذل الجهد او ما يبذل الجهد؟ لا يبذل الجهد. خب هل يجب العشر او نصف العشر؟ يقول ففي وجوب العشر اشكال وان كان احوط وجوبا. الاحوط وجوبا ان يخرج العشر. خب تستطيع ان ترجع الى فقيه اخر لان احتياط وجوبي يجيز لك ان تخرج نصف العشر فتخرج نصف العشر. خب وكذا اذا اخرجه هو عبثا او لغرض اخر ثم بدا له فسقى به زرعه. حينما اخرج الماء لم يكن بهدف الساقي، عبث او لغرض معين ثم ليسبح ثم سقى زرعه به مثلا. كل يوم ما كان ما عنده يزرع، فقط ليسبح يخرج الماء من البركة ليسبح، فيسبح ويسقي الزرع به بعد ذلك. خب فالأحوط وجوبا أيضا ماذا؟ العشر. وأما إذا أخرجه لزرعين، خب أخرج الماء ليزرع به المزرعة الشمالية، فلما أخرج الماء وصار الماء موجود عنده في الخارج قال ليش نزرع به المزرعة الشمالية، نزرع به المزرعة الجنوبية مثلا، فبدا له فسقى به زرعا اخر او زاد فسقى او زق يعني زرع به المزرعه الاولى وزاد فزرع به المزرعه الثانيه مثلا فسقى به غير فالظاهر وجوب نصف العشر بلا اشكال، فان هذا من السقي بماذا؟ ببذل جهد. ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة. خب هنا مباحث دقيقة ولطيفة ورشيقة ومهمة. خب ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته. خب السلاطين في الزمن القديم يأخذون أنواع ثلاثة من الأشخاص، وإذا تريد تضيفها نوع رابع نضيف نوع رابع. الأموال التي يأخذونها يأخذون الأمر الأول هو الزكاة، يروحون يرسلون الناس يجبون الزكاة، يأخذون الزكاة منك. عندك أنت مزرعة يقول لك زكاتك 1000 دينار أو 1000 كيلو من التمر ادفعها ادفعه لنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يأخذونه بعنوان المقاسمة، والأمر الثالث ما يأخذونه بعنوان الخراج. خب ما الفرق بين الأمر الأول ما وضحناه لأنه واضح، الأمر الثاني المقاسمة والأمر الثالث الخراج، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين المقاسمة والخراج، المقاسمة ضريبة مالية، عفوا ضريبة تؤخذ على نفس الزرع، المقاسمة بأخذ حصة من نفس الزرع، مو قيمة الزرع ولا شيء، ملتفتين؟ حصة من نفس الزرع. اتضحت المسألة؟ المقاسمة بحيث يقول لي ربع الزرع، يضع ضريبة ربع الزرع، فإذا كان عندك بستان 100 متر له 25 متر مما زرع أبو هذا البستان مثلا، واضح؟ هذا يقال لها مقاسمة، الحصة تكون من نفس الزرع. خب مو يتملك البستان، يتملك الثمر الذي ينتجه هذا البستان بمقدار ربع الزرع. خب هذا واحد. الثاني الذي هو الخراج، الخراج يضرب على شيئين، يضرب هم على الأرض، هم يضرب على ماذا؟ على الثمر. والخراج مو يضرب على كل شيء، عادة يضرب على أراضي معينة في الزمن القديم، يعبر عنها بالأراضي الخراجية، لها أحكام خاصة، وهي الأراضي التي فتحت عنوى، واضح؟ الأراضي التي فتحت عنوى، مثل أغلب أراضي العراق، الأراضي هناك تفصيل إن شاء الله إذا وصلتون إلى كتاب المعاملات، حدود الأراضي الخراجية، كيف نعرف الأراضي الخراجية، لو شككنا أن هذه الأرض خراجية أم لا، هناك مسائل مطولة. خب بشكل إجمالي نقول الأرض التي فتحت كانت بيد الكفار وفتحها المسلمون كأرض العراق فتحت عنوة، كأراضي إيران فتحت عنوة، هذه يقال لها أراضي خراجية. خب الفقهاء كالسيد القوي رحمة الله عليه قالوا هذه أراضي خراجية في خصوص ما كان محيا أيام الفاتح، يعني ما كان مزروعا حين الفاتح، أما لو كان هذا البستان حين الفتح صحراء الآن صار بستانا فهذا مو من الأراضي الخراجية. الآن احنا لا ندخل في الأراضي الخراجية، هذا بعد بحث شنو؟ نبي عن درسنا، ما هو بناء نرخي كل مسألة هنا، مو كذي؟ بس بالمقدار هذا اتضح لكم الآن سمات الأراضي الخراجية، مو؟ هو هذه الأرض الخراجية يأتي السلطان في تلك العصور فيأخذ ضريبة مالية نقدية على الأرض وعلى الثمار. اتضحت المسألة؟ هو يحدد يقول إذا شاف السنة مثلا قحط قد يخفف الضرائب، إذا شاف السنة مثلا مطر كثير يزيد الضرائب، وهؤلاء السلاطين كل يوم هم في شأن. خب على أي حال إذا اتضحت أنا بيّنت المقاسمة والخراج، لأن الخراج أيضا سيأتينا في المسألة الآتية فبعد ما نعيده. اتضح الآن المقاسمة والخراج. خب الآن نأتي ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وهو الحصة من نفس الزرع، لا يجب إخراج الزكاة. افترض يقول لك لي ربع الزرع، خب بمقدار ربع الزرع لا تحتسبه من النفاق، يعني افترض أنت زرعت 4000 كيلو من التمر، ربع التمر اللي هو 1000 كيلو هذا لا تزكيه، تزكي 3000 الباقية. اتضحت المسألة؟ خب مسألة التي بعدها مسألة 1125. خب المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة الفلاح والحارث والساقي. خب هذه مسألة نبينها بشكل سريع. خب أنت الآن تزرع البستان، تصرف مصاريف، تستأجر الأرض، تأتي بفلاليح يزرعون البستان، أليس كذلك؟ خب تأتي ببقر ليخرج الماء، البقر العوامل مرة سابقا أن لا تكون البقر عوامل في اشتراط العوامل، قلنا شنو؟ تعمل في الحارث أو تعمل في إخراج الماء أو نحو ذلك. خب الآن أنت تبذل أموال لها، اترك أنه تذكر البقر أم لا، نحن نتكلم الآن عن الأموال اللي تبذلها. خب مجموع هذه المصاريف طلعت 4000 دينار مثلا، الآن هل تستثني هذه من الزكاة؟ بأي معنى؟ بمعنى أنك ربحت هذا المبلغ فتخرج 4000 أولا ثم تزكي الباقي. أنت ربحت 10000 دينار كم؟ ما يساوي 10000 دينار، تستثني 4000 الأولى تبقى عندك 6000 فتزكي 6000 الباقية فقط، والأربعة آلاف الأولى لا تزكيها. طبعا المقصود مشهور الفقهاء قالوا أنه نعم الأربعة آلاف التي بذلتها تخليها صوب، هذه لا يجب الزكاة فيها. الستة آلاف الباقية تزكيها. أنت مو ربحت 10000، التمر يساوي 10000 دينار مو كذي، والمقدار المصاريف اللي صرفتها انت كان 4000، اذا يبقى عندك كم؟ 6000. هذه 6000 التي تزكى فقط، اما 4000 الاولى فلا تزكى. هذا هو الرأي المشهور. السيد الخوئي والسيد السستاني وجملة من الفقهاء قالوا لا، المجموع 10000 بأكملها تزكى، ما تستثني المؤن. وضحت لكم المسألة؟ المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزارع والثمار من أجرة الفلاح، أنت جايب الناس يزرعون، والحارث الذي يحرث الأرض، والساقي الذي يسقي الأرض، والعوامل التي يستأجرها للزرع بقر وما شابه ذلك مثلا، وأجرة الآن مثلا في زمننا الحالي تستأجر مكاين، هذه اللي يعبروا عنها التلتر ما أدري يسموها، وأجرة الأرض، أجرة الأرض ولو غصبا، هذه يحتاج لنا نبينها، وأجرة الأرض ولو غصبا، أنا غفلت عن بيانها، وأجرة الأرض ولو غصبا. خب الأرض التي زرعت عليها الثمار تارة تكون ملكا لك مو كذي؟ خب هذه لا كلام لنا فيها لأنها ملكا لك، فلا تستثني شيئا بإزائها. خب الأرض الأخرى شنو؟ مستأجرة، النوع الثاني أن تكون الأرض مستأجرة، أنت مستأجر أرض، هنا تستثني أجرة الأرض كم؟ 1000 دينار، فتشيل 1000 دينار هي لا تزكيها على رأي المشهور. ها قلنا على رأي المشهور، لا زال الكلام على رأي المشهور مو على رأي السيد السستاني. خب فشنه هذه الأرض لا تزكى. خب لو كانت الأرض مغصوبة، جناب الشيخ فلان غصب الارض، خب هذه الارض مغصوبه، خب ما يدفع اجره بعد، يدفع اجره هو غاص منها بعد، اذا كان بنايه يدفع اجره بعد ما صارت غاص. خب يقول نعم هني هتستثني قيمه، تقول هذه الارض لو كانت مستاجره اجرتها كان 1000 دينار، فالف بمقدار 1000 دينار انت ايضا لا تزكي، لا تجب الزكاه بمقدار هذه الالف. التفتون للمسألة؟ بلي غاص، بلي غاص، غاص، أنت لن تبذل مبلغا، مو كذي؟ شلون؟ الغاصب قد يكون غاصب ومجرم في جهة لكنه متشرع، يقتل لكن يروح طهري عن الدم، شو المشكلة يعني؟ ما شايفين الناس غير متشرعة في جهة يبوقك لكن في الصلاة يوسوس، ومتشرع جدا في قضية الصلاة انه والله انا الثوب الذي غسلته لا اصلي فيه، هذا اطلع به في الشارع، اما في الصلاة لا اصلي في الثوب غير المغصوب، عرفت شلون؟ هو على اي حال والحكم هنا في مصلحة الشيخنا. على اي حال يقول وأجرة الأرض ولو غصبا، قلنا يعني إذا كانت الأرض مغصوبة شنو يستثني مقدار، ينظر إلى أجرة المثل، هذه الأرض كم تستأجر بكم فيستثني على رأي المشهور. خب ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمار. وإيش ما تصورت أنت الزرع يحتاج مثلا إلى شنو؟ إلى مبيدات حشرية مثلا لقتل الحشرات مثلا مو كذي؟ الآن هذه من الأمور التي إذا ما تصرفها الزرع لا ينمو نموا حسنا مثلا، أو السماد مثلا الأثمرة الكيماوية الآن التي تستعمل للزرع لزيادة نموه مثلا ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع أو الثمار. خب، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج. قلنا أن الخراج قلنا سابقا أن الخراج يؤخذ هم على الأرض يؤخذ هم على الزرع. افترض أن الأرض التي عندك هي أرض خراجية والسلطان يأخذ منها ماذا؟ الخراج. أيضا هذا تستثنيه على رأي المشهور. خب انتهت المسألة، هذا هو رأي المشهور. مو قال المشهور هو استثناء، مو كذي؟ هذا اللي تقدم كل رأي المشهور. السيد السيستاني عور رأسكم بتطويل بلا طائل لأنه لا يفتي به، يقول ولكن الأحوط لزوما في الجميع في كل ما سبق عدم الاستثناء، يعني أن لا تستثني المؤن، يعني تخرج زكاة الجميع، كل شيء كل التي تقدمت من أجرة الفلاح والحارس والساقي والعوامل كلها هذه لا تستثنى. يوافق سيد الخوي، سيد الخوي يقول لا تستثنى، سيد السيستاني أيضا يقول لا تستثنى. خب، ولكن الأحوط لزوما في الجميع عدم الاستثناء. خب انتهت المسألة. الآن عنده فارع يقول نعم في مورد واحد يجوز لك أن تستثني. يقول الآن إن الرطب صار رطب وصار شنه؟ وصار تمرا وهو لا زال معلق على النخلة، انت تركت على النخلة الى ان تتمر على النخلة. خب الان واحد يصعد وينزله من على النخلة، هذا تعب له متعب. خب انت عندك مثلا 1000 نخلة، عندك 1000 نخلة، تأتي إلى الفقراء، تأتي إلى الحاكم الشرعي تقول له تعال اسحب إلى البستان، تقول له أعطيك ثمرة هذه مثلاً 100 نخلة، العشر مثلاً هذه 100 نخلة لك ثمرها، خذ ثمرها، أنا ما بنزل إليك، أنت نزله. حالة تنزيل الثمر من على النخلة أو قلع الشعير والحنطة أو الزبيب أو ما تخب، هذا الجهد أنا مو مكلف به، أنا غير مكلف به، صباح. خب فهنا لا يجب علي أن أبذل هذه المؤونة. خب يقول نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة بأن يسلمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق، أقول له استلمه، تريدني أنا أنت تريد تنزله نزله أو تريدني أنا نزله وأحسب عليك قيمة التنزيل، انت ما عندك ايها المرجع ايها السيد السيستاني، انت ما عندك عمال ينزلون النخيل ينزلون التمر من على النخلة، انا عندي عمال لا تخاف انا انزله واحسب عليك بالنسبة. افترض العمال ياخذون على تنزيل التمر كله هل كثر نسبة عليك انت 10%، لان انا لي 90% من النخيل وانت لك 10% من التمر اللي على النخيل، صبحت المسألة. خب ثم يشترك معه في المؤن بحسب النسبة، هذا عليه 10 وذاك عليه 90، فهذه المؤن فقط يقول السير السيستاني يجوز الاشتراك فيها. خب مسألة نريد نسرع شوي، صارت مشيتنا أكثر من بطيئة وعندنا مسألة بعد فيها تطويل واجب بجينا. خب يضم النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة. الشيخ محمد رضا ثري عنده مزرعة في القطيف، مزرعة في الإحساء، مزرعة في البحرين، مزرعة في الدمام. خب نقول يضم النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أماكن متفرقة وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، النخيل بعضه يثمر يخرج التمر ماله في أول الصيف، بعضه في وسط الصيف، بعضه في آخر الصيف مثلا، يقول مع ذلك يجمع كله ويلحظ بمجموعة، يعني لو كانت الثمرة الأولى تخرج في أول الصيف وهي لا تصل إلى النصاب لو لم نقل بهذه المسألة لقلنا هذه لا تجب فيها الزكاة، وتلك التي تثمر بعد ذلك أيضا لا تجب فيها الزكاة، والثالثة أيضا لا تجب فيها الزكاة. يقول سيد السيستاني لا، تجمع بأجمعها، نلحظ إذا كانت كلها نصاب وجبت الزكاة، إذا لم تصل بأجمعها إلى النصاب أيضا لا تجب الزكاة بعد. هنا ملحوظة، ليش يركز على الضم؟ لأنه قد لو لم نقل بالضم، الأول لا يصل إلى النصاب، الثاني لا يصل إلى النصاب، الثالث لا يصل إلى النصاب، فلا تجب الزكاة. مو يقول لا، يضمون إلى أجمعهم، فإذا وصل إلى النصاب تجب الزكاة. مو يجب الجمع، يعني تجمعهم في مكان واحد. إذا تعرف أن مجموعها يصل إلى النصاب يجب عليك إخراج العشر، ماكو مشكلة تخرجه، حتى لو ما بعده ذاك الباقي لم يصل ما يضر. خب، ويقول وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك، تفاوتت في الإدراك يعني بعضها نضج قبل الآخر، تفاوتت في الإدراك يعني بعضها نضج قبل الآخر، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، حيث أن هذه الثمرة وتلك الثمرة لسنة واحدة، اثنينهم لموسم الصيف هذا. في الثمر ما نلحظ السنة الهجرية والميلادية وما شابه ذلك، نلحظ يقولون هذا كله ثمرة سنة واحدة، مو كذي؟ خب، العنب كله في فترة واحدة، التمر في فترة واحدة، الحنطة ينضج في فترة واحدة وما شابه ذلك. خب، ما دامت كلها ثمرة سنة واحدة، قد يتفاوت بعضها قبل ثلاثة شهور الآخر بعد ثلاثة شهور، لكن هذا لا يضر. خب، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة. خب، كان الكلام عن النخل، مو الآن وكذا الحكم في الزروع المتباعدة. الزروع يقصد به شنو؟ عادة يقصد، يشار إلى الزرع ويقصد به ما هو غير الشجر، فالنخل والعنب ليس داخلا في الزرع، بل يقال له شنه؟ شجر. الزرع والحنطة والشعير في مثالنا. وكذا الحكم في الزروع المتباعدة، فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، افترض المزرعة الحنطة الشمالية كذا، الجنوبية كذا، تجمعهما يصلان إلى النصاب يكفي. لم يشر إلى العنب، ولعل ظاهره أنه لا يجمع، فلم يشر إلى العنب هنا. خب، لأنه أشار أولا إلى النخل، وأشار بعد ذلك إلى الزرع، والزرع قلنا لا يشمل العنب، الزرع يشمل شنه؟ ما هو من قبيل، لا يشمل ما هو من قبيل الثمر، يشمل ما هو من قبيل الحنطة والشعير. احنا في اصطلاحنا العام نقول هذا زرع، النخل زرع، مو ما تقولون زرع؟ لكن في الاصطلاح القديم ما يقال له زرع، يقال له شجر، وذاك الحنطة والشعير والبقوليات وهذه يقال لها زرع. على اي حال، خب، فيلحظ النصاب في المجموع، فاذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، كلها واضحة بعد نكاتها. وإن لم يبلغه كل واحد منها. خب، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين، يعني هذا نفس النخلة تطلع رطب في أول الصيف فتخرفه، ثم بسرعة، أنا ما شايف نخيل من هذا الخبيث، بس أقول لو وجد يعني في نوع
نبلك موسم واحد.
خب، ثم يخرج الرطب مرة أخرى أيضا في نفس السنة بعد شهرين مثلا، ما بيطلع في الشتاء. خب، يقول يثمر مرتين، ففي الضم فيه إشكال، وإن كان الضم أحوط وجوبا، نفس النخيل مو نخيل أخرى. شوفوا في الكلام السابق كان النخيل الشمالية تثمر في أول الصيف، النخيل الجنوبية تثمر في آخر الصيف، يقول نضم ثمرها بعضه إلى بعض. خب، الآن لا، نفس النخيل، هذه النخيل عينها نخيل واحدة تثمر في أول الصيف مرة ثم تنزل الرطب، في آخر الصيف تثمر مرة ثانية.
يعني هو نظر إلى المحصول سنة واحدة، يعني ما نظر إلى المحصولين.
نعم، يقول فالأحوط وجوبا ماذا؟ الضام، أن يضم الأول إلى الثاني، وليش يحتاط وجوبا بالضم؟ لو لم نقل بالضم قد يقال ان المحصول الاول 500 كيلو مثلا، المحصول الثاني 500 كيلو، اذا لم نضمهما الى بعضهما لم يصل الى النصاب، اما اذا ضممناهما الى بعضهما صار 1000 كيلو يصل الى النصاب. التفتنا؟ يقول فالاحوط وجوبا الضم، ان نضمهما الى بعضهما فننظر اذا كان يصل الى النصاب تجب الزكاة فيه. مسألة 1127، انا جاي اسرع قليل، اذا في نكتة تحسونها مي واضحة اوقفوني دائما، يعني من تشوفوني اسرعت وهناك نكتة لم توضح اوقفوني. خب، يجوز دفع الزكاة، عفوا، يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين. اساسا يجوز لك ان تدفع من نفس التمر، مثلا خلنا نضرب مثال في التمر، من نفس التمر تدفع كم؟ عشر التمر، 10% من التمر. كما يجوز لك ان تدفع قيمة التمر من الذهب، من النقدين الذهب والفضة، عندنا عملات نتداولها بالذهب والفضة، هذه تساوي مثلا 100 دينار، فادفع 100 دينار. التفتهم؟ بدل ان ادفع التمر مباشرة انا ادفع 100 دينار، او ما يعادل او ما يقوم مقام النقدين. النقدين قبل الان ما نتعامل بالنقدين، نحن نتعامل بالدينار او الريال او الليره او التومان او ما شابه ذلك، هذه تقوم مقام النقدين. هنا يقول ايضا يجوز ان ترفع 1000 دينار مثلا بدل التمر، بدل ان ترفع التمر بنفسه ترفع 1000 دينار. واضح؟ خب، هل يجوز ان ادفع شيء اخر؟ عندي كتب، طابع كتاب شرح ابن عقيل، وعندي بستان فيه تمر، اذهب الى سيد السستاري اقول له لك عندي 1000 كيلو من التمر، ساعطيك بدلا منها 1000 نسخة من شرح ابن عقيل مثلا، يصح او ما يصح؟ يقول فيه اشكال، فلا يخلو عن اشكال الدفع من غير من غير نفس التمر، او من غير شنو؟ النقدين، او ما بحكم النقدين، الدفع من غير هذه الامور الثلاثة فيه اشكال. يقول يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين. خب، من نفس التمر، من نفس العين، واضح بعد. خب، وما بحكمهما من الاثمان، ما بحكم النقدين من الاثمان، كالعملات المتداولة حاليا فانها بحكم النقدين من الاثمان، كالاوراق النقدية. خب، واما جواز دفعها، دفع الزكاة يعني من غير النقدين او من غير الاوراق النقدية مثلا، فلا يخلو عن اشكال، يعني الاحوط وجوبا عدم الدفع من شنو؟ عدم دفع مثلا كتاب شرح ابن عقيل، وان كان هذا مال، وان كان هو مال، لكن الاحوط وجوبا عدم دفعه. خب، ارجع الى غير السيد السستاني في هذه المسألة واريح نفسي، لان احتياط وجوبي. خب، مسألة، إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوراث، خب، وجب على الوارث إخراج الزكاة. توفي المالك بعد أن تعلق الوجوب، مر عندنا بعد زمن تعلق الوجوب، بعد ما قدرت الحين نشرح المقصود. خب، بعد تعلق الوجوب توفي، خب، نقول أخرجوا الزكاة من أمواله، هذه كدين تكون في ذمته. خب، لو مات قبل تعلق الزكاة، يعني قبل أن يصير الرطب تمرا، مجري ما هذا، نقول لا يجب إخراج الزكاة من أمواله. خب، هذا النقل يوزع على الورثة. خب، إما أن يكون نصيب كل وارث يصل إلى النصاب، افترض أن النخل عدد ضخم جدا، بحيث ان 3 اولاد كل ولد من هؤلاء الثلاثة يصل نصيبه الى النصاب، نقول يجب على كل منهما الزكاة. ليش؟ لانها وصلت الى زمان التعلق وهي في ملكه، حين زمن التعلق الم تكن في ملكه؟ خب، يكفي. هنا ما عندنا شرط الحول في الغلات الاربع، قلنا في الغلات الاربع ما عندنا شرط الحول، عندنا شرط شنو؟ زمان التعلق. مو خب، يقول أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد من الوراث النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، صحيح؟ وإن بلغ نصيب بعضهم دون بعض دون نصيب الآخر. افترض الأخ أقوى أخت الورثة، الأخ نصيبه يصل إلى النصاب، الأخت نصيبها لا يصل إلى النصاب لأنها تأخذ أقل، للذكر مثل حظ الأنثيين. خب نقول الذكر يجب عليه أن يزكي، البنت لا يجب عليها أن تزكي. خب وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر. خب إذا الجميع لم يصل نصيبهم إلى الزكاة، يعني الأول نصيبه لا يصل إلى الزكاة، الثاني نصيبه لا يصل، الثالث هكذا، يقول لا يجب الزكاة لا على الأول ولا على الثاني ولا الثالث وهكذا. إذا المعيار أن الوارث، إذا كل وارث وارث نلحظه، نقول إذا وصل نصيبه إلى النصاب يجب عليه الزكاة وإلا فلا. اتضحت المسألة؟ وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم. هذا التعبير قلنا دائما يعبر هذا التعبير، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم، يعني أي واحد منهم لم يبلغ نصيبه، لم تجب على أي واحد منهم يعني. وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة. البستان ملك للشيخ عون، صحيح؟ أنا وشيخ محمد رضا اشترينا البستان من الشيخ عون قبل زمن التعلق. خب ننظر إذا كان نصيب شيخ محمد رضا ونصيبي، نصيب كل واحد منا يبلغ إلى النصاب، نفس الكلام السابق هو يأتي هنا بعينه، نصير كالورثة يعني. كما أن الوارث شنه إذا كان نصيبه يصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة، أيضا نحن. أو شيخ عون وهبنا البستان، أيضا الكلام هو الكلام، إن كان نصيب الموهوب أو المشتري يصل إلى النصاب يجب عليه الزكاة وإلا فلا.
لو كان ما وقبل
القسمة غير دخيلة في التملك، القسمة غير دخيلة في التملك، القسمة تعين فقط. خب يعني يتملكون لكن على نحو الإشاعة. خب إذا اختلفت أنواع الغلة، نقرأها ونوقف عند المسألة اللي بعدها لأن المسألة اللي بعدها معقدة شوي. إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء. خب يعني الغلة بعضها رديء وبعضها جيد، بعضها جيد وبعضها أجود. خب يقول إذا كان هذا جيد وهذا أجود، يعني كل اثنينهم جيدين لكن هذا جيد وذاك أجود، يقول يجوز دفع الجيد عن الأجود ما يضر. لكن إذا كان رديء وأردع، توجه، يقول يشكل الرديء عن الرديء، افترض أنه كله رديء، كلها حنطة رديئة، يجوز دفعها، دفع هذا الرديء عن هذا الرديء، لكن دفع الرديء عن الأردع عن الأشد سوءا لا يصح. عفوا، دفع الأردع عن الرديء لا يصح، يعني الأكثر سوءا عن السيء لا يصح. التفتون؟ إذا يفرق بين الجيد والأجود وبين الرديء والأردع. في الجيد والأجود يجوز دفع الجيد عن الأجود، أما في الرديء والأردع لا يجوز دفع الأردع عن الرديء. ما اتضح؟ هسه الآن، الآن يقول يجوز دفع الجيد، أوضح بعد، يجوز دفع الجيد عن الأجود والرديء عن الرديء. خب هل يجوز دفع الرديء عن الجيد أو الأردع عن الرديء؟ نفس الملاك هو الملاك. يقول وفي جواز ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدم الدافع، يعني لا ترفع الرديء عن الجيد، الأحوط وجوبا أن لا ترفع الحنطة الرديئة عن الحنطة الجيدة. خب مسألة 1130 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.